بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام في المسألة الأولى من المسائل التي ذكرها المصنف في عملية التلقيح الصناعي، وكان الحديث ما لو لقحت المرأة بماء زوجها فتولد من هذا التلقيح ولد، إلى من ينسب الولد؟ قطعا ينسب الولد إلى الأم، لكن هل ينسب الولد إلى أبيه لأنه قد تخلق من ماء الزوج أم لا ينسب الولد للأب؟ اختار علمان من أعلام الطائفة، صاحب الجواهر وكذا السيد الحكيم قدس سرهما الشريف، عدم نسبة الولد للأب. وقد وجه هذا القول بأمرين: كان الأمر الثاني عبارة عن الاستناد إلى قاعدة الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقلنا حتى يتضح التقريب، ذكرنا تقريب الاستدلال بها، حتى يتضح المطلب أكثر عمدنا إلى بيان معنى القاعدة بصورة موجزة، بعد الإشارة إلى أن القاعدة من القواعد التي تسالم عليها الفريقان، فإن نص القاعدة وأمثاله مما ورد في كتب الفريقين بلا خلاف بينهم. انتهينا إلى التالي: أن جريان القاعدة المذكورة يتوقف على توفر شروط ثلاثة ذكرها الفقهاء. الشرط الأول الدخول بالزوجة أو المملوكة حتى يحصل احتمال تخلق الولد من ماء الزوج أو ماء مالك الأمة، من دون فرق بين كون الدخول في القبول وبين كونه في الدبر، تمام المدار على تحقق عملية الدخول كما قلت. الشرط الثاني أن يمضي على دخوله بها مدة أقل الحمل وهي 6 أشهر، فلا يلحق به الولد لو أنجبت الزوجة أو الأم ولدا في مدة أقل من 6 أشهر لعدم إمكانية تخلقه من نطفته. الشرط الثالث أن لا يمضي على دخوله بها مدة أقصى الحمل، فلو مضى على دخوله بها مدة أقصى الحمل لم ينطبق أو لا تجري القاعدة المذكورة. هذا خلاصة ما قدم ذكره في البحث الماضي. المصنف لم يرتضي الاستدلال بقاعدة قاعدة الولد للفراش وللعاهر الحجر. حتى يتضح إشكال المصنف لا بد من الإشارة إجمالا للمدلول التركيبي للقاعدة، فإن هناك اتجاهات بين أعلامنا في مدلول القاعدة التركيبي. طبعا لن نتعرض لذلك بصورة مفصلة، فإن ذلك يخرجنا عما نحن فيه. بصورة سريعة نتعرض للاتجاهات، ومن أراد يمكن المراجعة إلى الكتب المعدة، يعني جميل جدا من أراد أن يطلع يرجع إلى كتاب القواعد الفقهية إلى السيد البوجناردي مجلد الرابع، فقد بسط المقالة في بيان قاعدة الولد للفراش وللعاهر الحجر. كذلك يرجع إلى كتاب مستمسك العروة الوثقى إلى السيد الحكيم في باب النكاح على سبيل المثال، فقد أشار في غير مورد إلى مدلول القاعدة ومفادها مضافا إلى العملية التطبيقية. طبيعي جدا أن غير السيد البوجناردي ممن تعرض للحديث عن القواعد الفقهية يكون متعرضا لبيان هذه القاعدة، وبالتالي جيد أن يبحث. جميل، يعني لو أنكم تحاولون أن تكتبون ولو مقالا مختصرا أو بحثا موجزا في هذه القاعدة، فإن لذلك ثمر عملية كبيرة. والأمر إليكم، كيفما كان الحديث فعلا في الاتجاهات التي ذكرها أعلامنا في بيان مدلول القاعدة، المدلول التركيبي للحديث. عندنا ثلاثة اتجاهات موجود في كلمات الأعلام: الاتجاه الأول والاتجاه الثاني. الاتجاه الثالث هو عبارة عن دمج بين الاتجاه الأول والاتجاه الثاني، تفسير للمدلول التركيبي للحديث. نشأ الاتجاه الثالث من عدم إمكانية التسليم بالاتجاهين الأول والثاني كما سيتضح. أما بداية الاتجاه الأول، الاتجاه الأول أن يقال بأن قوله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر، هذا التعبير مسوق لبيان الحكم الواقعي، فيكون مفاد هذا الحديث تحديد ما هو شرط شرعا في انتساب الولد إلى أبيه وأمه واقعا. ما هو الشرط الذي يجب توفره حتى نلتزم بأن الولد منسوب إلى أبيه واقعا، منسوب إلى أمه واقعا؟ هذا الذي يفيده الحديث. إذا كان للفراش فإنه يعني شرطية الانتساب الواقعي أن يكون للفراش، ما لم يكن كذلك فلا. طيب، هذا الاتجاه أو هذا الرأي يعتمد على تفسيرنا لكلمة الفراش. عندنا ثلاث احتمالات موجودة في المقام لتفسير كلمة الفراش. احتمال الأول أن يكون المقصود من الفراش في هذه الرواية الزوجة ومن بحكمها. وإذا تتذكروا أشرت لهذا المعنى في البحث الماضي عندما قلت أن الفراش كناية مأخوذ من عملية الافتراش، فبالتالي يكون معنى كنائية يشير إلى العلاقة الطبيعية بين الرجل والمرأة، ولذلك عبر بالفراش. بناء على هذا نقول بأن المقصود من كلمة الفراش في الحديث عبارة عن الزوجة أو من هي بحكمها كالأمة. زين، في مقابل الفراش وللعاهر، إذن بمقتضى المقابلة سوف يكون المقصود بالعاهر الزانية، فيكون المعنى أن الولد ينسب إلى من ولدته إذا كانت الوالدة فراشا لصاحب الماء. أما إذا لم تكن الوالدة فراشا لصاحب الماء فلا ينسب الولد إليها. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود بالفراش هو الزوج أو من هو بحكمه كمالك الأمة على سبيل المثال، أو يكون المقصود بالفراش الزوجة ومن هو بحكمها كالأمة، أو يكون المقصود بالفراش ما يلتقي عليه الزوجان، خب العلقة الزوجية بينهما، ومن بحكمهما مالك الأمة أو الأمة المملوكة، خب ما يلتقي عليه الزوجان بتقدير المضاف، فيكون مقتضى إطلاق منطوق قوله الولد للفراش يعني أن الولد ينسب إلى صاحب الفراش سواء أكان مخلوقا من مائه أم لا، كل ما يلتقى ما يلتقي عليه الزوجان. ولذا أجلكم الله، التقى الزاني بالزانية ما يلتقي عليه الرجل والمرأة، فإذا كان كذلك فبالتالي ينطبق، أو المرأة هي الفراش ينطبق. فإذا بناء على المعنى الثاني سوف يكون المقصود من الولد للفراش يعني كل ما كان موردا للالتقاء فيترتب، وبالتالي ينسب أكان مخلوقا من ماء أو حتى كان المستجار بالله مخلوقا من الزنا، لأنه ما دامت قد ولدت على فراشه الذي يلتقي عليه الزوجان فهو من ماء. طبعا ده بعيد. زين، المعنى الثالث أو الاحتمال الثالث أن يكون المقصود من الفراش نفس الاحتمال الثاني، لكن مع الالتزام بعدم وجود إطلاق في الجملة، يعني إذا كان الولد متكونا من ماء غير ماء صاحب الفراش لا، إنما يبنى على كونه ولدا له، ولدته على المكان الذي يلتقيان فيه بالشروط الثلاثة التي قدمنا، لا مطلقا. صار واضح؟ ولذلك لو ولدته على فراشه المكان الذي يلتقيان فيه لكن في مدة أطول من أقصى من مدة أكثر الحمل أو أقل من مدة أقل الحمل لا تشمله القاعدة، إذن لا إطلاق، إنما يجري في حال توفر الشروط الثلاثة لا مطلقا. ده الاتجاه الأول. للعلم أن هذا الاتجاه الأول وهو حمل الرواية على الحكم الواقعي الذي يحقق النسبة بين المتولد وبين صاحب الفراش أو الماء يظهر من بعض كلمات سيد المستمسك قدس سره في المستمسك، وإن كان في نهاية المستمسك في كتاب النكاح يظهر منه خلاف ذلك، ولعل التعويل على الثاني لأنه آخر ما كتب والأمر سهل. هذا الاتجاه إجمالا أقول لا مجال للقبول به، يعني القول بحمل الحديث على المعنى الواقعي سواء بالاحتمال الأول أم الثاني أم الثالث لا مجال للقبول به. لماذا؟ لأن الاحتمالين الأول والثاني غير صحيحين أساسا، في نفسهما غير صحيحين. شنو؟ أن ينسب إليه الولد لمجرد الإتيان به على فراشه وإن كان متخلقا من غير ماء. أحسنتم، زين، هذا كالاحتمال الثاني مثلا. وأما الاحتمال الثالث وإن كان في نفسه مقبولا لكنه لا ينسجم مع بعض الروايات التي ورد فيها تطبيق القاعدة كما لا يخفى، ولو أردنا استعراض الروايات يطول المقام. إجمالا أقول هكذا، إذن الاتجاه الأول اتجاه غير مقبول. طيب الاتجاه الثاني، أن يكون الحديث مسوقا لبيان الحكم الظاهري وقد التزم بهذا الرأي علمان من أعلام الطائفة الجليلان السيدان السيد الخوئي رضي الله عنه والسيد البوجناردي قدس الله تربته، لكنهما اختلفا في التفسير. كلاهما التزم بأن المستفاد من قوله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجار هو بيان الحكم الظاهري، طيب، لكنهما اختلفا. أما السيد الخوئي قدس الله تربته فقال بأن مفاد الحديث هو التالي: إذا حصل شك في تكون الولد من صاحب الفراش الزوج أو مالك الأمة أو من الزاني، الحديث يفيد اعتبار تكونه من صاحب الفراش. طيب، خب. أما السيد البوجناردي قدس الله تربته قال لا، قال بأن مفاد الحديث أنه عند الشك في تكون الولد من ماء صاحب الفراش الزوج أو الأمة أو تكونه من ماء غيره زانيا كان، هني الفارق إطلاق عدمه، زانيا كان أو واطئا وطأ شبهة أو غيرهما، ما أدري شنو غيرهما ما عرفنا، وجب البناء على الأول.
ما اعتبر اختلاف،
بلى،
يعني أنه عمّن بس دخل من وطأ شبهته.
أحسنتم، طبقا لرأي السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة، زين، واطئ الشبهة، زين، سوف يكون الكلام يعني في السعة في الإطلاق والتقييد كما يقولون، خب لا بأس. على أي حال هذا ما ذكر، نجي نحلل الاتجاه. تفتوا معي العبارة كالتالي: الولد للفراش وللعاهر الحجر. احنا عندنا مقطعان في الحديث صدر وذيل، الولد للفراش وللعاهر الحجر، هذان المقطعان هل أنهما يصبان في مدلول واحد أم أنهما يشيران إلى مدلولين مختلفين؟ هنا الكلام. سيد الخوئي والسيد البوجناردي أصرا على أنهما يشيران لمدلول واحد. أما في المقطع الأول الولد للفراش في كونه دالا على حكم ظاهري مفاده أننا إذا شككنا في تخلق هذا الولد من صاحب الفراش أم من الزاني مقتضى القاعدة البناء على تخلقه من صاحب الفراش مع ملاحظة الشروط الثلاثة المتقدمة. ولذلك بالنسبة للمقطع الأول ما عندنا أي مشكلة في هذا الكلام. تفسير المقطع الثاني هذا هو محط البحث. هم عندما قالوا وللعاهر الحجار قالوا بأن المقطع الثاني إن أقصى ما يدل عليه هو مجرد نفي انتساب الولد إلى الزاني عند الشك في كونه من مائه أو من ماء صاحب الفراش. وعلى هذا سيكون الذيل تأكيدا لمدلول الصدر ليس إلا، وبالتالي لا يدل على أكثر من ذلك.
لا فهمت يعني. لا. العار حجر المفروض هذا خلاص تعامله تعامل الثاني.
بلى للع طيب لما تقول للعاهر الحجر شنو؟ الآن ولد زيدون على فراش عمرو. فشككنا أن زيدا ولد لعمرين أم أن زيدا ولد لخالد الزاني؟ شنو مدلول الصادر؟
إنه لا
إلى عمرو. عدل لولا زين. مدلول الذيل إيش معناته؟ يعني نفي انتساب الولد إلى خالد. هذا دعوة دعوة السيد الخوي ودعوة السيد
المجنون. مورد الرواية شنو؟ هل مورد الرواية فشيا أو مورد الرواية فيما لو علمنا بوقوع؟
تلو تعطوني بس مجال الآن أنا أقبل إشكالكم ما عندي مانع. خل أبين الآن أخو هذا لست ما أذكر أنا الآن بصدد بيان كلام القوم، ولذلك أنا لربما أتفق وإياكم. هذا ما الآن كلامي. أقول الأعلام ماذا قال؟ العلمان ماذا قال؟ البوجناردي والخوي قال الولد للفراش يدل على حكم ظاهري مفاده انتساب الولد إلى أبيه عندما ولد على فراش الأب حال الشك، وللعاهر الحجار مدلوله نفي نسبة الولد المشكوك تخلقه من ماء الزاني إلى الزاني وإثبات نسبته إلى أبيه. فإذا صار الذيل وهو للعاهر الحجار والصدر يدلان على أمر واحد وهو إثبات انتساب الولد إلى صاحب الفراش وعدم إمكانية نسبته إلى الزاني. صار الصدر والذيل بمدلول واحد. هذا كلامه. طيب أقول لنا الصدر أن قوله أن الولد للفراش أقبل مدلوله حكم ظاهري يفيد أننا عند الشك نثبت النسبة إلى الأب مع توفر الشروط الثلاثة التي قدمها. الكلام في الذيل أن للعاهر الحجر يدل فقط على نفي الانتساب ليفيد انتساب الولد للأب حتى يكون مدلول الذيل هو عين مدلول الصدر ويكون تأكيد لمدلول الصدر، هذا لا نقبله. نقول بأنه لا ينسجم مع بعض الروايات التي تضمنت تطبيق القاعدة على هذا. تفضلوا أسمعك. أحسنت جزاك الله خير. يعني في النهاية هذا، فلذلك أقول هذا الأمر. طيب إذا لاحظنا أننا نقرر أن بين الصدر وبين الذيل اختلافا، بحيث أن الصدر يشير إلى معنى والذيل يشير إلى معنى. يتولد الآن عندنا الاتجاه الثالث. الاتجاه الثالث ماذا يقول؟ نجمع بين الاتجاهين السابقين فنلتزم بكون المدلول التركيبي للحديث يكون بيان الحكم يكون بيانا للحكم الظاهري والواقعي معا. يعني يكون الصادر دالا على الحكم الظاهري فيلحق الولد الذي يشك في تكونه من ماء صاحب الفراش بصاحب الفراش، ويكون الذيل دالا على الحكم الواقعي وهو للعاهر الحجر، فيدل أن الزاني لا يلحق به الولد وإن كان مخلوقا من ماء. خب زين، هذا الاتجاه حقيقة أسلم الاتجاهات الثلاثة من حيث الإشكال. طبعا في مجال للمناقشة فيه.
كيف ما يلحق بالزاني؟ طبعا هذا الكلام لما ثبت، خلنا نقول عندنا سابقا بأن الولاد لا يلحق بالزاني، فهذه ضرورة موجودة عندنا.
أحسن. فده يأكد كلامنا. يعني حتى لو علمنا.
هو البجنورتي يلتزموا بعكس هذا الكلام.
يعني يقول أخب لا، يقول لك الآن لا مدود، إحنا نبغى وين؟ إحنا نبغى الكلام في نفس هذا النص. العلمان يقولان لا دلالة لهذا الحديث على نفي نسبة الولد للزاني وإن ثبت عندنا تخلقه من مائه. نفي الانتساب لدليل آخر، لو كنا وحديث وللعاهر الحجار لا مدلول له لنفي الانتساب. أنا أختلف يا ذرة، إذا رجعت أنتم للاتجاه الثاني أنا أدعي الاتجاه الثاني. يعني يا مولانا عندما قال كان
هذه مو في مورد الشيخ، شيخنا انت دخلت
لو تعطوني مورد بس أبان أنظر إليكم، أبان أنظر إليكم بشيء. يعني أمس ذكرت شيء جيد، اليوم اختلفت فيه، يعني كنت تقررون أنكم أصحاب المدرسة العرفية وقبلت مني أني أنا أصحاب المدرسة الهندسية، اليوم يبدو دارة الدوائر اختلف. أبا أقرب بشيء بس من باب التنظير. لاحظ عندما يقول صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار، نأتي الآن لنحلل هذا التركيب لا ضرر لا ضرار. هذان التركيبان أو هاتان الجملتان تشيران لمعنى أو معنيين تحتما. دعوة مثلا شيخ الأنصاري ومن تبعه أن هذين التعبيرين يشيران لمعنى واحد، الثاني تأكيد للأول. لا ضرار يفيد نفي كل حكم ضرري في الإسلام، ولا ضرار إنما هو تأكيد للحكم الضرري المنفي، ولا يوجد عندنا حكم ولا يوجد عندنا مدلول آخر في المقام. طيب زين، بينما الصحيح أن الهيئة زين في كلمة ضرار مختلفة عن الهيئة في كلمة ضرر، وهذا التغيير يشير إلى معنيين مختلفين.
ضرار
ما عليه للضرار الأضرار في صالح الآن، ويعني أنا أردت المثال زين جبت وياي. فإذا ضرار يشير إلى شيء وضرار يشير إلى شيء آخر، هذا اللي أردنا. فإذا لا يمكن أن يكون الذين تأكيدا للصد عينا هذا الذي نريد أن نطبقه في المقام. عندما قال وللعاهر الحجار نحن ندعي أن هذا التعبير يشير إلى حكم آخر، يعني ليس مقصود الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام مجرد بيان أن الولد المشكوك تخلق من ماء الزاني أو من ماء صاحب الفراش لما ولد على فراش صاحب الفراش متوفرا فيه الشروط الثلاثة التي قدمنا فإنه يلحق بصاحب الفراش وللعاهر الحجر، يعني ما يلحق به، انتهت القصة. أقول لا، أقول يريد أن يعطي حكما واقعيا مفاده حتى لو كان متخلقا من ماء صاحب من ماء الزاني والمستجار بالله لا يلحق به واقعا، يعني لا تترتب عليه شيء من الأحكام الشرعية، ولذلك لا يتوارثان لا يتوارثان ولا ينطبق ولا يصح نسبته إليه. وخير مثال عندما ورد التطبيق في قضية أبي سفيان أو حتى في قضية معاوية وللعاهر الحجار، خب معنا المفروض أنهم يدعون أن الرجل قد تخلق من ماء أبي سفيان زياد عدل لولا، خب يقينا لأن عبيد ما وقع على سمية، وبالتالي للعاهر الحجر، مع أن طبعا كلامه خب خلاف في حيثياته، لكن لو فرضنا فبالتالي ذا الكلام هنا مقصوده. فأنا الذي أدعي وهو لعله مستفاد من بعض الكلمات أيضا أن للعاهر الحجر تشير إلى معنى آخر غير الذي يشير إليه قوله الولد للفراش، ولذا قلت بأن للعاهر الحجر إشارة إلى الحكم الواقعي، يعني عدم إلحاق الولد بالزاني وإن كان مخلوقا من ماء. زين على أي حال سلام، تخلكم إياه الاحتمال الثاني لا مانع. بعد الفراغ عن بيان الاتجاهات الموجودة وقد ذكرت أن الاتجاه الثالث لعله أسلم الاتجاهات من الإشكال، يعني مو معنى تنافي إشكال. ولذا فعلا يعني قد يلتزم بأن مدلول القاعدة في الصدر واضح، لكن مدلول القاعدة في الذهن محل كلام قد يوجب إجمالا، ولذا قد يتمسك بالقاعدة من باب القدر المتيقن فقط، فيقال بأن القدر المتيقن الذي يمكن الاستناد إليه دلالة المدلول التركيبي على الحكم الظاهر فقط والسكون. ولعل السيد الخوئي أو السيد البوجنردي، وإن كان هذا لا يظهر من كلاميهما، لعل السيد الخوئي والسيد البوجنردي أرادا هذا المعنى، وإن كان الظاهر من كلامهما جعل الذيل تأكيدا لما جاء به الصدق. خب أيها، بناء على هذا بعد وضوح الاتجاهات المذكورة في بيان القاعدة، الآن نأتي إلى إيراد المصنف. طبعا المصنف قال بأنه لا يمكن الاستناد للقاعدة، وتمسك بالاتجاه الثاني اتجاه السيد الخوي، وبنى على الاحتمال الأول كلام السيد الخوي قدس سره كله، أفاد أن الظاهر من المدلول التركيبي للرواية أن الانتساب أو بلى أن انتساب الولد بصاحب الماء محصور عند الشك في تكونه من مائه، بسبب الشك أنه تكون من مائه أو تكون من ماء الزاني. ولذلك ليس مقامنا من الصغريات. ليش؟ يقول لعدم وجود شك في المقام في تكون الجنين من ماء الزوج بحسب الفرض، بل هناك علم بذلك عدل ولا، فلا يكون مجرى للقاعدة المذكورة أصلا. هذا أولا، بل الأنصار حتى على الاتجاه الأول لو قلنا بأنها تفيد حكما واقعيا، وحتى على الاتجاه الثالث تفيد حكما ظاهريا وحكما واقعيا، ما أفاده المصنف في محله. هذا أولا. ثانيا، على فرض التنزل والشك في انتساب الولد المتكون إلى الزوج، لا ريب ولا إشكال في أن الحديث يدل على صحة الانتساب إلى صاحب الفراش، وهذا ينطبق على الزوج لتحقق الدخول من الزوج بالزوجة في فترات سابقة، فيكون الغرض حاصلا. ولا يمكن البناء على شرطيات أن يكون الحمل متكونا من الإفراغ في رحم الزوجة وحصول الدخول، وإلا يلزم ألا تكتفون بثبوت الانتساب لو أن الزوج أفرغ على طرف الفارج. ما يمكن، لم يتحقق إفراغ في الرحم، ولم يتحقق أجلكم الله مثلا إدخال أو إيلاج، فكيف تقولون؟ إذن لا يمكن. النتيجة التي نصل إليها أنه لا مانع من تلقيح المرأة بماء زوجها، وأن الولد المتكون من ذلك ينسب إلى من؟ ينسب إلى الزوج بلا إشكال كما قد تبين، لأن ما يتصور من مانع في المقام قد دفع بالبيان الذي قد سمعت. هذا ما يذكر بداية في المسألة الأولى. يقع الكلام بعد ذلك في المسألة الثانية. إن شاء الله واضح كلامنا. خب، يقع الكلام بعد ذلك في المسألة الثانية التي أشار لها المصنف في المتن، وهي في الموارد التي لا يمكن تحقق الحمل للزوجة من زوجها بالطريقة الطبيعية المألوفة من خلال عملية ممارسة العلاقة الطبيعية بين الرجل والمرأة والإفراغ في رحم الزوجة، هل يحق للزوجة والحال هذا إلزام زوجها أن يسلطها على شيء من مائه حتى تقوم مثلا بتلقيح نفسها به مثلا، هل لها ذلك أو ليس لها هذا المعنى؟ الكلام هنا طبعا تلقح نفسها حتى يحصل الولد الكلام كما لا يخفاكم. طيب، لا يذهب عليك أن المورد من صغريات الشك في التكليف، يعني يشك في ثبوت إلزام للزوج بلزوم الموافقة ومتابعة الزوجة فيما طلبت. هذا يعني أن المورد من صغريات الشك في التكليف، وقد عرفنا في محله أنه عند الشك في التكليف يكون المورد مجرى لأصالة البراءة، فعليه لا يجب على الزوج الاستجابة للزوجة لو طلبت الزوجة منه ذلك. نعم، لو كان في البين دليل اجتهادي يحكم على الأصل العملي لم تصل النوبة للرجوع للأصل العملي فيكون محكمة، مع فقد الدليل الاجتهادي لا مناص عن تحكيم الدليل الفقاهتي في البناء على عدم وجوب الاستجابة للزوجة. إن شاء الله واضح. إلا أننا نستثني من ذلك موردان. المورد الأول، ما إذا كان بقاء الزوجة، ما إذا كان عدم استجابة الزوج للزوجة فيما طلبت ينافي العشرة بالمعروف المستفاد من قوله تعالى أو المشار إليه في الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أحسن، زين. إذا قلنا بأن هذه الآية ليست مختصة بالمطلقة بل إنها شاملة لمطلق العشرة التي تكون بين الرجل والمرأة، فحينئذ متى ما انطبق في علاقة من العلاقات أنه خلاف العشرة بالمعروف أو التسريح بإحسان ففي هذه الحالة يكون الزوج ملزما. خب، وهو كذلك. طيب، إذا كان الزوجة الزواج الثاني خلاف العشرة بالمعروف أو التسريح بإحسان تلتزمون بحرمة الزواج الثاني؟
لا لا، من قال أنه خلاف؟ ما يلتزم بخلاف،
طيب سؤال
عرف لي وش
أنا اللي بسألكم، أنا اللي بسألكم. المدار في صدق عنوان العشرة بالمعروف والتسريح بإحسان عرفي أم أن المدار شخصي، يعني نوعي عقلائي أم شخصي؟
طبعا نوعي عقلائي.
جميل جدا. أي من العقلاء الذين يقولون بأن عدم وجود الولد عند الزوجة خلاف العشرة بالمعروف والتسريح بإحسان؟ هذا العرف ببابه.
لا، احنا كلام في الزوجة الثانية،
مو احنا الكلام في الأولى أيضا، احنا الكلام مو احنا أخوة أنا أنظر هذه بتلك. إذا كنتم تدعون أن عدم وجود الولد ينافي عنوان العشرة بالمعروف والإمساك بإحسان لأن الزوجة متضررة متأذية، شيل عبارة الضرر من جلها، لأن الزوجة منزعجة، لأن الزوجة غير متحملة، لأن الزوجة تعيش كلفة، زين، أجل نفس الكلام في الزوجة الثانية، نفس الكلام.
لأن الزوجة الثانية تضررت، هل العقلاء نوعاً يقول أن هذا خلاف؟ يقول لك خلاص خلاص تصطفل،
خلاص تصطفل عجبتي حتى عجب وجود الولد خلاص تصطفل.
لا أنا الآن ما أتكلم عن هذا، أنا ما تكلمت عن الصغر، أتكلم الآن هل الآية هذه ينعقد لها إطلاق أو مختصة بالمطلقة؟
خب ده شيء، ده شيء جميل.
أنا في كلامي في هذه الآن. بأن الآية لها أطلاق مختصر.
جميل جدا. صغريات.
من الصغراء أنا الآن لحد الآن ما قلت أنا معنى.
لا بأس، لا بأس. على المصنف يقول هكذا.
أنت
أنا في تصوري إذا نلتزم بأن لها إطلاقا ليشمل كل موارد الأذية النوعية فمن ذلك الزواج الثاني. طبعا خوب أنا لو كنت في مقام فتوى بفتي باستحباب الزواج الثاني، ما بخالف الأعلام، زين، ما بخالف أحسن، زين، لا ما بخالف القرآن، لأنه قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مطلق، زين، بمقتضى قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، نستفيد منها أنه قد أخذ في العلقة الزوجية شرطية المعاشرة بالمعروف، فمتى ما ثبت أن الزواج الثاني خلاف العشرة بالمعروف يكون صالحا للتقييد لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. هناك إطلاق هذا مقيد فيصلح لتقييده، وبالتالي لا يستفاد من الآية القرآنية مشروعية الزواج الثاني مطلقا لا، وإنما ما لم يكن خلاف العشرة بالمعروف، فلو كان لا يصح الزواج الثاني على أي حال بحث لعله. زين، هذا إذن الآية القرآنية ما دامت ناظرة إلى ليست مختصة بالمطلقة، فبالتالي لا مانع من الالتزام بمفادها بأنهم إذا كان فقدان الولد بالنسبة للزوجة خلاف العشرة بالمعروف والتسريح بإحسان، فالزوج ملزم أن يقوم بأداء بتطبيق أو الالتزام بفعل هذا الأمر أداء لحق الزوجة. الآن يجي أيضا عندنا مورث ثاني يستثنى، وقلنا يستثنى من تحت الأصل العملي، يخرج من تحت الأصل العملي موردان، مورد الأول ما إذا كان ذلك خلاف العشرة بالمعروف والتسريح بإحسان، مورد الثاني ما إذا كان امتناع الزوج عن تمكين الزوجة أن تلقح نفسها بمائه يعد من صوريات الإضرار بالزوجة. خب هنا المصنف التفت إلى نقطة اللي أشرنا لها قبل قليل، وقد ثبت حرمة الإضرار بالمؤمن فلا يجوز ذلك، أردت، ولم يتمسك المصنف بقاعدة لا ضرر ولا ضرار لدعوى أن لا ضرر ولا ضرار إنما تنفي الحكم الضرري في المكلف، مو تنفي حرمة الإضرار بالآخرين، ده اللي أشرنا إليه قبل قليل.
غريب الكلام، لأن أساسا قاعدة لا ضرر ولا ضرار موردها الإضرار بالغير، سمرة وشو قاعدة لهم وسمرة اليوم جاب نخلة حقتها عدل لهم عدل، هذه موردها النبي صلى الله عليه وسلم متى قالها؟ واليوم سمرة أضر بهذا.
وش بقول لك؟ بقول لك بأن الوارد المورد لا يخصص.
أي وارد لا يخصص، بس الآن مو في مورد الأضرار أو في مورد الأضرار.
مو هذا الكلام بعد ذاك شيء.
موردها الأضرار.
على أي حال. فإذا ولذلك المصنف التفت لهذا المعنى. أنا أميل إياكم، أنا أميل إلى أن لا ضرر تدل على نفي الحكم الضرري، ولا ضرار تدل على نفي الإضرار بالآخر، ولهذا المدعى أن قاعدة لا ضرر لها مدلولان أو لها يعني لها دلالتان، الدلالة الأولى نفي الحكم الضرري، والدلالة الثانية نفي الإضرار بالآخرين، فالنتيجة إذن هكذا. طبعا وفقا لما تقدم في هذين الموردين سوف نرفع اليد عن مقتضى الأصل العملي ونلتزم بلزوم الاستجابة. الكلام بعد ذلك كان قبل قليل في المسألة الثانية، ما إذا امتنع الزوج عن هل يجب على الزوج الالتزام بقبول مقالة الزوجة بالتمكين من مائه؟ الصورة الثالثة بالعكس، أو المسألة الثالثة إذا لم يتمكن يأتي عليه الكلام، والحمد لله.